بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 11 من دروس العقيدة الإسلامية للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله، ونفعني الله وإياكم بما كتب. ثالثا، أعظم مطالب الإنسان في الحياة. اتفق الباحثون من الفلاسفة وأهل الملل والنحل وأصحاب المذاهب وكل ذي فكر معتبر في الحياة على أن بلوغ السعادة أعظم مطلب ينشده الإنسان في الحياة، ويبحث الناس عن الوسيلة التي يمكن أن تتحقق لهم السعادة المنشودة، فيتصورها طلاب المال بجمع أوفر نصيب منه، فيجرون وراء تحصيله وجمعه، ثم يكتشفون بالتجربة أن المال ربما كان سببا لمتاعبهم وشقائهم، وأنه ليس هو الجسر الموصل إلى السعادة، ويتصورها طلاب الجاه والسلطان بالظفر بأكبر نصيب منهما، فيجرون وراءهما ويتقاتلون من أجلهما، فإذا ظفر منهم ظافر بما يريد لم يجد أن الجاه والسلطان من أسباب ظفره بالسعادة المنشودة، وربما اكتشف بالتجربة أنهما كانا من أسباب متاعبه وآلامه الكثيرة، وأنه قد اجتاز جسرا إلى غير الغاية التي ينشدها. وهكذا نجد طلاب اللذة والاستمتاع بالشهوات ينتهون بعد التجربة إلى أنها لم تتحقق لهم السعادة المنشودة، وقد تجلب لهم آلاما ومتاعب كثيرة مقيمة، وأن لذاتهم كانت بمثابة رذاذ يبرد حرارات حاجات النفس، ثم يجف هذا الرذاذ بسرعة ولا يبقى منه إلا الذكرى، وقد يخلف عواقب سيئة مؤلمة إذا لم يكن محدودا بحدود المصلحة العاجلة والآجلة وبحدود الخير الذي أذن الإسلام به. ولدى الملاحظة نجد أن المؤمنين بالإسلام يحسون بمشاعر السعادة في قرارة نفوسهم، ويذوقون حلاوة طمأنينة القلب، وإن لم يكن لديهم ما يحبون من مال أو جاه أو سلطان، وإن لم ينالوا ما يشتهون من لذات جسدية في الدنيا، ويشعرون أيضا بهذه المشاعر السعيدة الحلوة وإن كانت أجسادهم تعاني آلاما مرة، لأنهم يؤمنون بأن الله يحفهم وبأن سعادة أخروية عظيمة دائمة مقيمة لا ترحل تنتظرهم بفضل الله ورحمته، وأن غمرا من اللذات وأنواع النعيم قد أعد لهم في جنات الخلد، فهم يعيشون في أجواء هذه الرؤى الحلوة سعداء، وهم سيكونون بها يوم الدين في واقع تطبيقي سعداء سعادة لا يستطيع التصور الحالي أن يصل إلى إدراك مستواها العظيم. فالإيمان الذي جاء به الإسلام هو الكفيل بتحقيق أعظم ما ينشده الإنسان في حياته، إنها السعادة الخالدة العظمى التي تبدأ في الحياة الدنيا بطمأنينة القلب ورضاه، وبالأمل الحلو الدائم بالخلود السعيد المغمور بأعظم ألوان النعيم، وتنتهي بواقع تطبيقي نفسي وجسدي وروحي يصيب فيه المؤمن من السعادة الخالدة ما هو فوق مستوى التصور والأمل. لقد خلق الله تبارك وتعالى الإنسان للعبادة، وخلقه للاختبار في هذه الحياة الدنيا، ولكننا نجد أن الجميع من مؤمنين وكفار في هذه الحياة الدنيا ينشدون السعادة. يا ترى بأي شيء تكون هذه السعادة؟ هل تكون بجمع المال؟ هل تكون بتحصيله والبلوغ إلى أعلى مستوى من هذا المال فيصبح الواحد منهم لا يأمن على نفسه، لا يعرف كيف يمشي في سوق، ولا يعرف كيف ينام، وله عدة مواطن، إنما يخاف من الغدر في كل لحظة من اللحظات. هذا المال لم يكن في يوم من الأيام سببا للسعادة، وإنما كان سببا للشقاء، سببا للانتقال من بلد إلى بلد لتنمية هذا المال، سببا ربما من الأسباب التي لا يشعر الإنسان فيها براحة مع زوجة أو ولد. لو نظرنا إلى هذا الأمر جميعا لوجدنا أن صاحب المال قد أتعب نفسه كثيرا، وعنده من المال ما يكفي لعمره عدة مرات، ثم بعد ذلك قد يصاب ببعض الآلام عندما يحدث لماله شيء من الأشياء. إذن هذا شأن صاحب المال، وكذلك شأن صاحب السلطة والجاه، يريد أن ينتقل من مكان إلى مكان ويزاحم عليها في الدنيا، وربما يقاتل، وربما تقع في رقبته دماء كثيرة جدا لا يعلم عددها إلا الله تبارك وتعالى. فعند ذلك لا يأمن في نوم ولا في يقظة ولا في طعام ولا في شراب، إنه إذن لم يجتاز أي مرحلة من المراحل التي تسمى في الحقيقة السعادة. إنها نشوة ربما تكون في لحظة من اللحظات، ولكن معها آلاما ومتاعب كثيرة. إنها كالذي يشعر بجو حار جدا، ثم بعد ذلك تأتي نسمة لطيفة من الهواء، ثم بعد ذلك تذهب عنه فيعود الأمر إلى ما كان عليه. إذن هذه السعادة إنما تكون بمصلحة آنية، بمصلحة عاجلة، ولن تدوم أبدا. لكن المؤمن الذي آمن بالله تبارك وتعالى حقيقة الإيمان يشعر بلذة الإيمان في قلبه عندما يكون ربنا سبحانه وتعالى، ربنا عز وجل ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه. كلما فعل شيئا يرى أنه يرتقي في مدارج الكمال، كلما صلى، كلما زكى، كلما قاتل في سبيل الله، كلما وصل رحما، كلما بر أما وبر أبا، كلما عطف على مسكين وأرملا في هذه الحياة الدنيا، يجد أن اللذة إنما تأتي، حتى إنه يشعر بلذة ربما لا يشعر بها أحد عندما يهوي ساجدا لله سبحانه وتعالى، وهو يقول سبحان ربي الأعلى، فيرى أن رضا الله عز وجل يحفه من كل مكان، وأن سعادة ستأتي بعد ذلك هي أفضل من كل هذه الحياة الدنيا عندما يكون الله سبحانه وتعالى قد رضي الله عنه وأعطاه كتابه بيمينه وشفع به المصطفى صلى الله عليه وسلم وأنزله في جنات الخلد في الفردوس الأعلى وشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام شربة هنيئة. عند ذلك كان كمن سمع من النبي عليه الصلاة والسلام وانغمر في الحب والسعادة عندما بين النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، أحب النبي عليه الصلاة والسلام فيحشر مع النبي عليه الصلاة والسلام. إنها في الحقيقة السعادة الغامرة القوية التي تتلون بمعظم ألوان النعيم في الدنيا وفي الآخرة، هذه هي سعادة الإنسان المؤمن. بينما ترى أولئكم الذين ربما تصيبهم بعض الأشياء، قد يصيبهم مرض في جسدهم، فماذا يريدون؟ الخلاص من الدنيا، حتى صاروا يسمون بعض الأشياء بالموت الرحيم. صار بعض الناس ربما يصل إلى درجة فيرى أن الحياة الاقتصادية لا تفيده أبدا، وربما خسر شيئا من ماله، فيؤدي ذلك إلى الانتحار، ولا تجد هذا عند المؤمنين. لذلك أعظم مطالب الإنسان في حياته أن يكون مؤمنا بربه تبارك وتعالى، عاملا بالمنهج الذي رسمه القرآن له ورسمه النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمنين في هذه الحياة الدنيا. ثم قال الشيخ: الوجود الإنساني في سلوكه السوي الفكري والاعتقادي والإرادي والعملي. عرفنا في البحوث السابقة كيف نكتسب المعارف والعلوم، وكيف ينبغي أن نحل كل فكرة في مركزها اللائق بها بحسب مستواها الفكري، وألا يصح أن نحل الأوهام والشكوك أو أن نحل الأوهام والشكوك في مراكز الظن الراجح أو اليقين، ولا أن نحل الظنون الراجحة في مراكز اليقين، وأنه ينبغي ألا يصل إلى مركز العقيدة الراسخة إلا الحقائق العلمية اليقينية التي اطمأن القلب لها واعترف بمضمونها. وبذلك يتضح لنا أن العقيدة ينبغي أن ترتكز على ثلاث قواعد: أولا الحقيقة العلمية أي اليقين، الثاني طمأنينة القلب لها، الثالث الاعتراف والتسليم بمضمونها وهو قرار إرادي داخلي بالتصديق. فمتى صارت الفكرة بهذه المنزلة عقيدة راسخة صح أن توجه في الإنسان إرادته، ثم تقوم هذه الإرادة بدورها في توجيه الأمر والنهي إلى السلوك، معتمدة في الأمر على مبدأ المنفعة العاجلة أو الآجلة التي تحددها العقيدة الراسخة المتفقة مع الشريعة الربانية، ومعتمدة في النهي على مبدأ المضرة العاجلة أو الآجلة التي تحددها العقيدة الراسخة المتفقة مع الشريعة الربانية. ثم تمر أوامر الإرادة ونواهيها مستخدمة في طريقها إلى السلوك بعض ما يناسبها من العواطف لاكتساب الشعور باللذة والمسرة لدى تنفيذ الأعمال التي تأمر بها الإرادة حسب توجيه العقائد. هذا في الأمور التي يمكن للإنسان أن يتوصل فيها إلى حقيقة علمية يقينية تتحول في أعماق نفسه إلى عقيدة راسخة. أما في الأمور الأخرى التي لا يستطيع الإنسان بحسب طاقاته أن يتوصل فيها إلى يقين، وكذلك في الأمور المعاشية التي تقضي المصلحة بسرعة إنجازها، فإنه يصح أن تكتفي الإرادة بالتوجيهات التي تتلقاها من مركز الظنون الراجحة. فإذا كانت الأعمال الداخلية الفكرية والإرادية في الإنسان قد سارت في طريقها السوي الذي أوضحناه، كان سلوكه في حياته ضمن الصراط المستقيم، وهو طريق الحق والخير الذي يوصله إلى السعادة الدنيوية والأخروية، كما يسهم بإيصال المجتمع الذي هو جزء منه إلى السعادة أيضا. وإذا كانت الأعمال الداخلية الفكرية والإرادية في الإنسان قد سارت في غير طريقها السوي، كان سلوكه في حياته مؤديا به إلى منزلقات سبل الشر والضلالة، وذلك يؤدي به إلى الشقاء الأبدي. وإن تمتع في حياته ببعض اللذائذ العاجلة، أمثلة لسير الأعمال الداخلية في الإنسان في غير طريقها السوي، كأن تتحول التخيلات والأوهام والشكوك إلى عقائد موجهة للإرادة، فتسلك مسلكا شاذا في داخل نفسه إلى مركز العقيدة، وكأن تتحول التقاليد العمياء إلى عقائد موجهة للإرادة، فتسلك مسلكا شاذا في داخل نفسه إلى مركز العقيدة، وكأن تسيطر الشهوات والأهواء على مركز الإرادة في الإنسان، فتنساق الإرادة وفق رغبات الهوى الحيوانية الشهوية أو الغضبية، دون أن تتقيد بضوابط العقيدة الراسخة واليقين العلمي أو الظن الراجح، وكأن تسيطر العواطف على مركز الإرادة أو مركز العقيدة، فتنساق الإرادة وفق دوافع العاطفة المسيطرة الرعناء، إلى غير ذلك من صور كثيرة تجري في داخل النفس ناشئة عن شيوع الفوضى في مملكة نفس الإنسان، أو ناشئة عن سيطرة جمهور الشهوات على السلطة التشريعية فيه مركز العقيدة ومركز الظن الراجح، أو السلطة التنفيذية مركز الإرادة، أو عن شذوذ وخلل في عمل المراكز الفكرية. ويجد القارئ رسما تقريبيا للوجود الإنساني في سلوكه البصري الفكري والاعتقادي والإرادي، يتضمن مراحل تحصيل المكتسبات الفكرية في الإنسان السوي، ثم تحول الحقائق اليقينية إلى مركز اليقين، وتحول الأفكار التي فيها غلبة الظن إلى مركز الظن الغالب، ثم انتقال اليقينيات إلى مركز الاعتقاد الراسخ متى أضيف إليها الطمأنينة القلبية والاعتراف والتسليم. كما يتضمن عمل الإرادة في داخل النفس الإنسانية ووظيفة العواطف التي تتأثر بالوجدانيات بعوامل اللذة والألم تأثرا ماديا في المستوى الحيواني، وتتأثر بالعقائد تأثرا معنويا ساميا في مستوى الكمال الإنساني. ثم إن العواطف متى تأثرت بالعقائد استطاعت أن تؤثر بدورها في الوجدانيات، فتمدها بالشعور باللذة والسرور إذا اتبع الإنسان متطلبات العقيدة السليمة وتوجيهاتها في سلوكه، وتمدها بالشعور بالألم والانقباض إذا خالف الإنسان متطلبات العقيدة السليمة وتوجيهاتها في سلوكه. لقد علمنا الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أن الإنسان يكتسب المعارف من الحواس، ويكتسب ذلك أيضا من الوجدانيات التي يجدها في حياته، وكذلك من الأخبار، إلى غير ذلك من الأمور وضرب لنا ذلك كيف يتحول ذلك الأمر تدريجيا إلى علم فاعتقاد، وكل إنما ينتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى. لذلك هذا الإنسان، هذا الكائن العظيم الذي خلقه الله عز وجل بمستوى فكري عظيم، إنما يأخذ هذه المعارف ويمكن له أن يحللها، يحللها إلى عقائد، إلى ظنون، إلى يقين، إلى أوهام، ويجعل كل شيء في مركزه الذي جعله الله سبحانه وتعالى له. ولذلك مركز العقيدة مركز أساسي جدا، إنما يأخذه من العلم باليقين. عندما تطمئن النفس له، وعندما يعرف مضمون هذه الأمور. فلذلك كانت العقيدة إنما تبنى على ثلاثة أمور: حقيقة علمية ليست وهما من الأوهام، الحقيقة العلمية جاءت من اليقين، عرفنا كيف جاء اليقين وجاء الوحي وجاء التصديق بمثلا المعجزة الخالدة، ثم بعد ذلك صار التصديق للرسول وللوحي من السماء، فكانت تلك الحقيقة العلمية تسمى باليقين. بعد أن وصل إلى اليقين، الأمر الثاني اطمئنان القلب لهذا اليقين، ثم بعد ذلك اعترف وسلم بما جاء من هذا المصدر، كما أننا نؤمن بالآخرة مثلا، فنؤمن بالجنة والنار والحساب والميزان والحوض والحشر إلى غير ذلك من الأمور. وهذا أدى بنا إلى الاعتراف بهذا التسليم بكل مضمونها. هذا قرار إرادي داخلي أخذه الإنسان من خلال مفهومه للعقيدة. الفكرة، فكرة العقيدة الراسخة، إنما توجه إرادة الإنسان. عندما تتوجه إرادة الإنسان ماذا يفعل؟ ماذا أمره الله؟ إذن يوجد بعد ذلك كما يقول علماء الأصول افعل لا تفعل. صارت هذه المسألة تقوم بدورها في التوجيهات، فماذا أفعل وماذا لا أفعل؟ ما هي المنفعة العاجلة أو الآجلة؟ ما هي المضرة؟ كيف تتفق هذه العقيدة إذن مع الأمور الراسخة؟ هذه الشريعة إذن إنما نسلك طريقها مبتدئين بطريق العقيدة الراسخة التي اتفقت مع الشريعة الربانية. طبعا هذا الإنسان يشعر أيضا بأمور وجدانية في داخله من خلال الأوامر، أوامر إرادته بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى، لأن يكتسب لذة ومسرة. فتصور ماذا تريد؟ إن المنقطع عن الطعام والشراب الصائم يجد لذة في انقطاعه بأنه يمتثل أمر الله ويسير على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الباذل لماله يجد في بذل ماله سعادة لا يجدها أحد من الناس، على عكس ما يجد طالب الدنيا، كم يرتفع رصيده في الحساب، لكن ذلك لذته آنية وهذا لذته باقية، فيسر عندما يبني بيتا لفقير ويتيم، أو يبني مسجدا أو رباطا أو فعل خير من الأفعال. تجد اللذة وعندما يشعر الإنسان أن الله يناديه فيقول لبيك يا رب، عندما يسمع المنادي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقبل على صلاته ويقف، فإن أحلى أيام حياته وأحلى لحظات يومه إنما تكون عندما يقف في بين يدي الله سبحانه وتعالى. أليست هذه الإرادة التي جعلت حتى هذه العواطف التي تشعر باللذة والألم توصل إليها الإنسان من خلال عقيدة راسخة في قلبه؟ هنالك بعض الأشياء ربما يريد الإنسان فيها أن يأكل وأن يشرب وأن يلبس وأن يسكن وأن ينكح إلى غير ذلك، لذاتها معاشية إنما تقضي على المصالح التي يريدها وتكون لذتها ربما بسرعة إنجازها، ولكن إنما يكون ذلك بحسب ما يريد الإنسان من ظنون تأتي إليه. هذه الأعمال إذا وصلت في ذروتها إلى الأعمال الفكرية والإرادية عند الإنسان، عند ذلك كان هذا الإنسان يعيش حياة ضمن صراط مستقيم، استطاع أن يفرق ما بين الخير والشر، إذا استطاع أن يعرف ما هو الطريق الذي يوصله إلى سعادة في الدنيا وفي الآخرة. نعم، يا ترى هل هو جزء من هذه السعادة؟ نعم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الدعوة إلى الله عز وجل، الانتقال بزوجك وولدك وصديقك إلى ما تريد. هذا الصديق رضي الله عنه آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه جاء بعد ذلك بعبد الرحمن وعثمان وأمثال هؤلاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، شعر بلذة عندما كان يسهم في إيصال هذا المجتمع إلى رضاء الله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت هذه الطرق إنما تؤدي كالعصابة التي إنما أرادت أن تسرق وأن تجعل الفتن في المجتمع، فإنها تسير بطريق غير سوي، طريق إنما يؤدي إلى منزلقات، إلى شر، إلى ضلالة، إلى شقاء، لا يرضي الإنسان ولا يرضي الله سبحانه وتعالى، لا خير فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة. لذلك إخوتي ينبغي علينا دائما أن نتمسك بالعقيدة الصحيحة التي كان مبدأها ماذا؟ مبدأها كما ذكر الشيخ بالدرجة الأولى اليقين واطمئنان القلب لها والتعريف بمضمونها كما أمر ربنا تبارك وتعالى. لذلك بعض الأشياء قد تتغير في حياة الإنسان من أوهام وشكوك، فربما تتحول عنده إلى عقائد موجهة للإرادة، لذلك هذا يسلك مسلكا شاذا، وتتحول بعد ذلك هذه التقاليد العمياء إلى عقائد. ألا ترى إلى أصحاب العقائد الباطلة كيف سلك كل منهم طريقا باطلا، فصار هذا يعبد شجرا وهذا حجرا وهذا بقرا إلى غير ذلك من الأمور، هذا لأنه لم يتقيد تماما بأمور اليقين، لم يتوجه بضوابط العقيدة الراسخة واليقين العلمي، سيطرت على عواطفه أمور أخرى، ولذلك جرته إلى فوضى عندما جعل الشيء الذي لا ينبغي أن يكون في مركز العقيدة، جعل من الظنون والأوهام بدلا من أن يجعل من اليقينة الصحيحة عند ذلك من اليقين الصحيح في ذلك المركز مركز العقيدة. لذلك ينبغي علينا أن يكون كل إنسان يسلك سلوكا سويا في فكره، في اعتقاده، في إرادته، ينتقل من مرحلة إلى مرحلة. كيف يحول الأمور اليقينية إلى مراكز اليقين والأمور الظنية إلى مراكز الظن، ثم بعد ذلك إذا أضيف إليها الطمأنينة في القلب وبعد ذلك وجد نفسه سائرا في هذا، فإنه يمده باللذة والشعور الحقيقي عندما تؤدي دورها، بينما يشعر بالانقباض والحزن والألم إذا سار في ذلك الطريق غير السوي. الشيخ رسم لنا رسما نستطيع هذا الرسم أن نتكلم عنه في بعض الأمور التي أرادها، فبين لنا بعض الخطوات للأعمال النفسية والفكرية والاعتقادية والإرادية ثم العملية في سلوك الإنسان. أول شيء، من أين نكتسب المعارف؟ من حواسنا، فتنقل لنا مراكز السمع والبصر والشم واللمس والذوق إلى مراكز المصورة، أشرطة مشاهداتها من الظواهر الكونية المحسوسة. فوظيفة هذه المراكز نقل ما تحس به للمصورة. ينقل مركز الوجدانيات الإحساسات الوجدانية إلى المصورة، فوظيفة هذا المركز في العمل الفكري نقل ما يحس به للمصورة. أعطي مثالا، تشم رائحة، هذه الرائحة أحيانا هي إما أن تشبه رائحة الورق أو أن تشبه رائحة اللحم، فأنت تعرف ما هذا المحروق من خلال شمك، تتصور أمامك شيئا إنما نقله الشم إلى أنفك وبعد ذلك تحلل في عقلك، فقلت إن الذي يحترق الآن شيء يعني كما يقال فيه والله بروتين أو سلولوز. ما هو الشيء الذي يحترق فيه تماما؟ هل هو مثل الورق نباتي أم هو حيواني مثلا؟ طيب هذه الرائحة أنت تشعر بها وتنقلها تماما، عندما تتذوق شيئا تقول هل يوجد فيه طعم غريب، فيه غش أم فيه طعم لذيذ، هذا ينتقل إلى صناعة هذا الشيء. عندما تبصر إلى عمل عظيم فإنه كذلك ترى ما هي الأعمال الكبيرة التي قام بها صاحب هذا الشيء. عندما تنظر إلى إنسان ربما قد وصل إلى درجة من الحمرة في وجهه فتعرف أنه خجل للموقف الذي هو فيه، وربما ترى صفرة وهو وجل إلى الخوف الذي هو فيه، كل ذلك ألا ينقل لنا الإحساس؟ هذه الحواس الظاهرة وهذه الوجدانيات تنعكس تماما فتبين لنا الأمر وتصدق لنا هذه الأشياء باختلاف الأفراد التي يستخدمون هذه الأمور. هذه المصورة الموجودة في عقولنا تسجل كل ما جاء إليها من الحواس الظاهرة والوجدانية، كذلك تمد المراكز الفكرية بما عندها من السجلات القديمة التي إنما تطابق بعضها بعض. بعد ذلك يتخيل الإنسان بتركيب أشياء جديدة وربما يبدع فينتقل إلى مسألة هي مسألة المجهول. عند ذلك ما هي التخيلات التي يمكن أن تقع له؟ فيحلل هذه المركبات إلى أشياء من هذه المصورة التي تكون في عقله من مراكز الفكر الأخرى، وبعد ذلك يمدها بالبحث العلمي من المبتكرات التي أقدره الله سبحانه وتعالى عليها مما تخيل في عقله. ثم يقوم هذا المركز في مركز العقل، مركز البحث العلمي، بتدقيق الأشياء التي جاءت من المصورة ومن المتخيلة، فيستنبط استنتاجا عظيما جدا ثم يضع قواعد. إذا أنت أيها المدرس أعطيك مثلا، عندما ترى ورقتين متشابهتين ثم بعد ذلك وعندك أيضا الجواب الصحيح، فيا ترى هل نقلوا هذا من ورقة واحدة أو وجد أحد أم لا عليهما؟ كيف يتطابق فكر فلان مع فكر فلان؟ كيف أحلل هذه الأسئلة وهذه الأجوبة؟ بعد ذلك أستطيع أن أخرج بدليل على أن هذا الطالب قد نقل من هذا الطالب، وهذا ما يستطيع الأستاذ مثلا أن يستنتجه. إن الضابط في الأمن الجنائي عندما يرى حوادث سرقة في البلد ثم ينظر إليها فيرى أنه قد استعمل مادة كيميائية مثلا لإذابة قفل موجود، وهذه المادة تكررت في هذا المكان وهذا المكان وهذا المكان، ماذا يستنبط؟ يستنبط من خلال المصورة والمخيلة أن الذي قام بهذا العمل هو شخص واحد. نعم، ما هي الوسيلة التي قام بها؟ قطع نشر إلى غير ذلك. فهذا ينتقل به هذا الأمر من مرحلة إلى مرحلة. أولا يأتي بمسألة الوهم، وللوهم عنده درجات، ثم يشك فيرتفع أكثر من ذلك، ثم يظن، والظن يصل إلى 50%، ثم يرتقي تدريجيا، ثم يجمع هذه الأمور حتى يصل إلى العلم اليقيني، فيؤدي ذلك إلى الاعتراف الكامل، إن كان للطلاب للطالب الذي نقل، وإن كان للص الذي سرق، إلى غير ذلك من الأمور. أما إذا كانت هنالك أوهام وشكوك يبقى يرفضها الوهم تلو الوهم والشك تلو الشك، ولا يجعل لها أي شيء في حياته. إذا كانت المسألة في مركز الظن الراجح، عند ذلك يحاول أن يصل بها إلى درجة اليقين العلمي. إذن نحن ننتزع الحقيقة العلمية، وذلك من خلال الظنون ومن خلال مفهومنا للأشياء التي تكون حولنا. هذا الأمر عندما يصل بنا تدريجيا مع التجربة والتكرار والفهم والنقاش والاعتقاد، إذن إلى مسألة هامة جدا، نعترف بالشيء، نرضى به، نسلم له، تطمئن القلوب له، عند ذلك يدخل في مركز الاعتقاد. من هنا أضاء لنا الطريق وبين لنا السبيل، ومن هنا تجد أن السلطة التنفيذية التي تكون في داخل الإنسان وتعرف ماذا ينفع في العاجل والآجل وما هو الضرر العاجل والآجل، عند ذلك تصدر شيئا إلى هذه النفس البشرية، تأمرها وتنهاها، ولذلك تأتمر بالأمر وتنتهي بالنهي، متقيدة بما جاء إليها من أوامر، هذه الأوامر التي كانت من مراكز الاعتقاد. إذا مركز الاعتقاد ماذا يفيدنا؟ يبصر الإرادة بالحقائق من أجل أن تسير سيرا سويا في من خلال المعتقدات الراسخة التي كانت في عقولنا. لذلك هذه الأمور تتحول إلى أمور دينية، وإلى أمور معاشية، وإلى أمور مصلحية، بحسب ما يصل إلى هذه الأعمال تصل من نتائج، وربما تسترشد من الظن الراجح. فلذلك الإنسان إنما يأخذ من حقائق الفكر، يعني من أجل أن يصير بطريق إلى النجاح، بطريق إلى العقائد الراسخة، ومن هنا يتوجه إلى مركز الإرادة، فيسلك بالسلوك النفسي الذي يرتضيه، إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا. فإن كان حقا اتبعه وسار عليه، وإن كان باطلا تركه تماما. ولذلك يعتمد الإنسان في حقيقته كما بين النبي عليه الصلاة والسلام على أمر النية الجازمة بما تقرر هذه العقيدة للمنافع العاجلة أو الآجلة. نعم، إذن مركز الإرادة هنا يوجه لنا الأمر والنهي من أجل أن نستفيد. أين المضار وأين المنافع؟ المضار نتركها والمنافع نأخذ بها. هذه العواطف التي تكون بين جنبينا عند ذلك تساعدنا على أن نقوم بالأمر أو بالنهي. مراكز العواطف، نعم، تساعد دائما الإرادة في توجيه السلوك، ويسير الإنسان منسجما مع عقيدته، مع إيمانه، مع سلوكه. فالمسلمون مثلا جميعا تجدهم يتجهون إلى أوامر واحدة وإلى نواهي واحدة من خلال المعتقدات التي جاءت إليهم، ومن اختلال الظن الراجح والممارسات وما تبين عند ذلك من عواطفهم، فترى أن سلوك الإنسان ينسجم مع عقيدته، ويسلك أسلم الطرق بحسب ما تقرر له من الأمور التي تكون في ظنها الراجح. هذه العقائد التي يمكن الإنسان أن يستفيد منها، فتدفعه إما إلى خير وإما إلى شر. نعم، ف فعند ذلك ما وظيفة العواطف في وضعها السليم؟ أنها تساعد الإنسان في توجيه السلوك وفق الأوامر والنواهي التي تصدرها. يقوم خطيب فيحث الناس على فعل الخير، تتحرك العواطف، يعلم أن هذا المال إنما يستفيد منه كما بين النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأل عن الشاة، قال أهل بيته: ذهبت كلها إلا فخذوها، قال: بقيت كلها إلا فخذوها، والباقيات الصالحات خير عند ربك. هذا الأمر يجعل من إنسان يتنازل أحيانا عن ملايين لإعمار مسجد أو لإعمار بيوت للفقراء أو إلى إطعام أرامل ومساكين أو إلى تعليم طلاب علم. ما هو الذي جعله يسلك وفق هذا الطريق؟ طيب، الطريق الآخر في المقابل النواهي. لماذا لم يكن بخيلا؟ لماذا لم يترك زكاة ماله؟ لماذا لم يترك الصدقات؟ كل ذلك إنما نبع بعد العقيدة الراسخة التي كانت عنده وسلك بالعواطف في وضعها السليم. العقيدة تغذى، لذلك كان الإيمان يزيد وينقص. بأي شيء يزيد الإيمان وينقص؟ يزيد بالطاعات وينقص بنقصها. نعم، ولذلك هذا مركز العقيدة دائما يكون متيقظا فعالا ويتغذى دائما بكل فعل خير يقوم الإنسان به والبعد عن عمل الشر. طبعا الإنسان يختلف عن البهائم، ولذلك يصعد من درجة البهيمية من طعام ونكاح وشراب وأولاد إلى مرحلة كمال إنساني عندما ينسجم مع عقيدته السليم. لذلك عندما يعلم الإنسان ماذا يسلك في هذه الحياة الدنيا مثلا، فإن الله يطلب منا أن نقوم بالإصلاح، أن نقوم بالاستقامة، أن نؤدي العمل، أن نحافظ على حياتنا فنجعلها زادا للآخرة، كما قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ثم قال الشيخ: الأحكام العقلية والأحكام العادية. والحمد لله رب العالمين.